إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 22 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقيت بقية في كلام الإمام النووي عن الباب السابق، وهو باب الجلوس في الصلاة، فوصلنا إلى المسألة 3 من كلامه. قال: وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا: يشير عند قوله إلا الله، يعني هكذا، ما أدري هل هم يقولون بقبض الأصابع ثم هو يشير هكذا، أم أنه يبسط ويشير، فالذي يظهر والله أعلم الأول، لأنهم يقولون بمقتضى هذه الأحاديث فيكون هكذا: قبض 3 من أصابعه وحلق حلقة، ويكون هكذا، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين يرجعها مرة تانية، فهكذا. فكلامهم في الإشارة وأما القبض فيقولون به، قالوا يشير يعني يكون هكذا وبعدين إلا الله وبعدين يرجع مرة ثانية. والصحيح أن كما جاء في الأحاديث أن الإشارة من أول التشهد إلى آخره، بل من أول القعود إلى أن يسلم حتى يفرغ من التشهد. من التشهد يعني وما بعده من الدعاء، لأن هذا هو مقتضى الأحاديث، ولم يأتي حديث يدل على ما ذكروه كما ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة، وذكرنا المجلد 3 من 829 إلى 859. فالشيخ الألباني ذكر أنه يعني لم يأتي حديث في ذلك، لم يأتي حديث. قال: وأما وقت الرفع، هذا في صفحة 849 المجلد 3، فلم نجد في ذلك حديثا يعينه ويحدده. وقت الرفع، نعم. قال: وهذا بناء على أن السنة ألا تحرك المسبحة من أول التشهد إلى آخره إلا عند التهليل. هذا يعني يرد على قول هذا القائل، نعم. وأما وقت قبض الأصابع الأخرى فالظاهر من الأحاديث المتقدم أنه من أول التشهد، نعم. فإذا هذا بالنسبة للإشارة. قال: يشير عند قوله إلا الله من الشهادة، ويشير بمسبحة اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها، لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى. مسألة الإشارة بالمسبحة في عند الشيخ الإثيوبي المجلد 13، يعني صفحة 67، قال: لما ذكر يعني مسائل الحديث، قال: وفيه الإشارة بالسبابة. قال الإمام النووي ثم ذكره، ثم نقل ما ذكره صاحب التعليق الممجد على موطأ محمد وهو أبو الحسنات اللكنوي، هذا من العلماء الحنفية، قال أصحابنا الثلاثة يعني الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن اتفقوا على تجويز الإشارة. الله أكبر. فهؤلاء أئمة أصول أئمة هذا المذهب، أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف، فهؤلاء اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة. قال ابن عبد البر لا خلاف في ذلك. قال صاحب التعليق الممجد وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة وغيره، حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة. قال فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وعن أئمتنا أيضا. سبحان الله. فإذا أيها الإخوة، يعني عندما يقال مذهب الحنفية لا بد من التأكد من هذا. الآن هذا صاحب التعليق الممجد يقول إن أئمتنا الثلاثة على الإشارة، وهؤلاء المتأخرون يقولون لا تشرع أو أنها مكروهة. وأنا أذكر مرة أنني بحثت في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن في مسألة، يعني في مسألة سد الخلل في الصفوف، إلساق يعني القدم بالقدم، فوجدت ذلك عندهم، مع أن المشهور من المذهب أنهم يتركون بين الواحد والآخر أربعة أصابع، فهذا في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن. فإذا لا بد من يعني التحقق من أقوال هذه المذاهب. نعم. فهذا بالنسبة لي الإشارة. قال والسنة، هذه المسألة الرابعة، ألا يجاوز بصره إشارته. وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، نقول نعم، في سنن أبي داود، في صحيح أبي داود 910، وفي صفة الصلاة الثالث 840، نعم، ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. فإذا ألا يجاوز بصره إشارته، نعم، فهذا صحيح الحديث في سنن أبي داود وفي صفة الصلاة 840. ألا يجاوز بصره إشارته، نعم. حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته ويرمي ببصره إليها، نعم. قال ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. مسألة الإشارة والتحريك ذكرها الشيخ الإثيوبي في المجلد 13 صفحة 71، وذكرها الشيخ الألباني أيضا. أما ما ذكره الشيخ الإثيوبي، قال القرطبي اختلفت الروايات في ذلك، أي في تحريك السبابة عند التشهد، فزاد أبو داود في حديث ابن الزبير، حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير، أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، قال الشيخ الألباني في صاحب داود 175: لكن ولا يحركها شاذ تفرد بها زياد بن سعد عن ابن عجلان. نحن لو نظرنا هنا في حديث عبد الله بن الزبير رواه هنا ابن عجلان وعنه أبو خالد الأحمر، ففي رواية زياد بن سعد عن ابن عجلان ولا يحركها. طبعا هذا لم يذكر في رواية عثمان بن حكيم الذي هو يعني متابع لابن عجلان. فالشيخ الألباني يقول: هذه الزيادة ولا يحركها شاذة، وانظر الضعيفة 5572. يقول القرطبي: وإلى هذا اللي هو ولا يحركها ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها. قال: وبعض أصحابنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد، مدها يعني بلا إيش، بلا تحريك. وفي حديث وائل بن حجر: فرأيته يحركها يدعو بها. وإلى هذا اللي هو التحريك ذهب أكثر المالكية. نعم. ثم من قال بالتحريك فهل يواليه أو لا يواليه؟ اختلف في ذلك على قولين. فمن والى التحريك تأول بأنها مذكرة بموالاة الحضور في الصلاة، وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان كما جاء في بعض الآثار. ومن لم يوالي رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة فقط. قال الشيخ الإثيوبي: قد تقدم أن الإشارة تكون من أول الجلوس إلى آخره، ثم إن عدم التحريك هو الأولى عندي كما هو مذهب جمهور العلماء، لما رواه أبو داود والنسائي من طريق زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذا صريح في عدم التحريك. والشيخ الألباني يقول: هذه ولا يحركها شاذة. قال: وأما ما أخرجه أحمد والنسائي عن وائل بن حجر فرأيته يحركها فقد علّه بعضهم بالشذوذ، والشيخ الألباني يقويها. قال: حيث خالف زائد بن قدامة جماعة من الحفاظ الذين رووه عن عاصم بن كليب، وقد ألف بعض المعاصرين في ذلك رسالة. نعم رسالة قرأناها قديما فيها إثبات يعني شذوذ رواية زائد بن قدامة في زيادته يحركها. قال الشيخ: وأما تضعيف بعضهم حديث عبد الله بن الزبير أنه لا يحركها بتفرد محمد بن عجلان فليس بجيد، فإن زيادته ليست منكرة لأنه ثقة متفق على توثيقه. نعم. قال: ويؤيده حديث ابن عمر الذي فيه وصف كيفية القبض والإشارة وصفا دقيقا، حيث بين فيه بأنه عقد 53 فإنه خال عن التحريك، فلو كان صلى الله عليه وسلم يحركه لما أهمله ابن عمر. صح. وهذه حجة الشيخ الألباني في القبض يعني بعض الركوع. قال لما ذكر حديث وائل ابن حجر وغيره وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، قال: ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع لنقله. فكذلك هذه الحجة تلزم الشيخ رحمه الله، حجة قوية أن ابن عمر يعني وصف وضع اليد اليمنى وصفا دقيقا وبأنه عقد كذا وكذا و لم يذكر التحريك وإنما ذكر الإشارة. فالذي يترجح في هذا المقام والله أعلم هو يعني الإشارة بدون تحريك. وأما الشيخ الألباني ففي صفة الصلاة يعني ذكر الأدلة على التحريك، فأولا ثبت رواية وائل بن حجر يحركها، وشذذ رواية زياد بن سعد لا يحركها، ثم يعني ذكر آثارا أخرى، ثم ذكر آثارا أخرى في التحريك. قال: وكان إذا رفع إصبعه السبابة يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. وذكر أيضا لحديث التحريك شاهد في ابن عدي، وفيه عثمان بن مقسم ضعيف يكتب حديثه. نعم. وجاءت أيضا آثار على أنها مقمعة يعني للشيطان. قال: وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. فالشيخ استدل بشديدا على التحريك، لا، يشير شديدا هكذا، يعني بدل أن يجعلها هكذا فيها انحناء، وإنما يشير شديدا يعني ينصبها. قال: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة. قال: فليتق الله، رجال يزعمون أن ذلك عبث. على كل حال يعني نحن ما نقول هذا، وإنما يعني المرد في ذلك إلى يعني ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. فهذا بالنسبة لمسألة التحريك. بقي يعني شيء آخر، وهو يعني عند الإشارة، هل يعني يحني السبابة قليلا هكذا، أم أنه يعني ينصبها ويشدها؟ الصحيح أنه ينصبها ويشدها. وأما الإحناء فجاء فيه حديث منكر، حديث منكر في ضعيف أبي داود 176، عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، رافعا قد حناها شيئا. هذا هو الإحناء. فمالك هذا لا يعرف، ولم يروى عن أبيه غيره، وقد تفرد بذكر إحناء السبابة فهو منكر. فهذا كان ما بقي من مسائل الباب الفائت. الباب الذي بعده، قال: باب السلام للتحليل أو للتحلل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. باب السلام وكيفيته. نعم. وهذا أيضا ذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة موسعا، المجلد الثالث 1023 إلى 1039، وسنذكر شيئا من كلامه يعني بعد قراءة الباب. باب السلام للتحليل من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم، تحليل من الصلاة. لما كانت تكبيرة الإحرام للتحريم، تكبيرها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالسلام للتحليل من الصلاة. وأيضا يسلم على إخوانه من عن يمينه ومن عن شماله، وأيضا يسلم على الإمام ويسلم على الملائكة. فهذا كله من مقاصد الإيش؟ من مقاصد السلام، السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. وسيأتي حكم السلام أنه ركن من أركانها خلافا للأحناف. وذكر في الباب حديثين، الحديث الأول حديث ابن مسعود قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أبو سعيد البصري ثقة ثبت إمام حجة، عن شعبة ابن الحجاج الإمام، عن الحكم ومنصور، الحكم ابن عتيبة ومنصور ابن المعتمر. الحكم ابن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس، ومنصور ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت، عن مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي ثقة ثبت إمام فقيه، عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة الكوفي ثقة، أن أميرا كان بمكة، هذا الأمير هو نافع ابن عبد الحارث، نافع ابن عبد الحارث، يسلم تسليمتين، فقال عبد الله، قال عبد الله ابن مسعود أن علقها، أن علقها، علق الشيء يعني حصله وحازه إليه، يعني كيف علق هذه السنة، كيف علق هذه السنة، أن علقها. قال الحكم في حديثه يعني في مقابل منصور إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، ففيه رفع الحديث. قال الحكم في حديثه يعني بهذا الإسناد إلى عبد الله رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وحدثني أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد نفس الإسناد، لكن هناك فرق وسيظهر لك. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القطان عن شعبة نفس الإسناد عن الحكم، هذا هو الفرق. ففي رواية زهير عن الحكم ومنصور، وفي رواية أحمد بن حنبل عن الحكم، وأما الإسناد فنفسه. فلو أردنا يا أبا معاذ أن نعرف يعني طرق هذا الحديث فنقول زهير وأحمد بن حنبل وهما شيخان للإمام مسلم، يعني كأن الإمام مسلم روى عن زهير وأحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن شعبة إلى آخره، لكنه فصل بينهما لأن في رواية زهير بن حرب فيه عن الحكم ومنصور، وأما في رواية أحمد ففيه عن الحكم. عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة، قال شعبة رفعه يعني الحكم رفعه، يعني رفع الحكم هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال سمعته مرة رفعه، يعني قال شعبة سمعته مرة، سمع الحكم مرة رفعه، أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. طيب، قول شعبة رفعه مرة أيضا في مسند أحمد ثم تركه، ثم تركه، سمعته مرة رفعه ثم تركه، يعني ترك الرفع. وعلى كل حال إذا كان الحكم يعني رفعه مرة ثم تركه فقد رفعه منصور، أو الحكم في حديث إن صلى الله عليه وسلم كان يفعله رفعه، وأما لم يذكر أن منصور يعني رفعه، فالرفع يثبت ولو بمرة واحد. نعم. وأما الحديث الثاني فهو حديث سعد ابن أبي وقاص قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو محمد المروزي ثقة حافظ مجتهد، قال أخبرنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو ثقة، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني ليس به بأس، عن إسماعيل بن محمد، إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص الزهري، سعد بن أبي وقاص زهري، فإسماعيل بن محمد هذا يعني من أحفاده، إسماعيل بن محمد ابن سعد، إسماعيل بن محمد ابن سعد عن عامر بن سعد، فيكون إسماعيل يروى عن عمه، إسماعيل بن محمد ابن سعد عن عامر بن سعد فيروي عن عمه. نعم. وها هنا فائدة عظيمة جدا ذكرها ابن خزيمة عن إسماعيل بن محمد، فأخرج ابن خزيمة هذا الحديث عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد به، فروى الحديث، فقال الزهري لم نسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري قال لإسماعيل بن محمد وهو زهري أيضا، فالإمام الزهري قال لإسماعيل بن محمد لم نسمع بهذا الحديث قبل. فقال إسماعيل، وهذه عبرة أيها الإخوة، أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال لا. قال والثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. سبحان الله، قال فهذا في النصف الذي لم تسمع، فهذا في النصف الذي لم تسمع. سبحان الله، العلم والفوائد، أحسن العلم وأحسن الفوائد من الكتاب والسنة وشروحهما. أنت عندما تقرأ في تفسير القرآن و يعني تقرأ في كثير من التفسير تخرج بفوائد عظيمة، عندما تقرأ الأحاديث وشروحها تخرج بمثل هذه الفوائد العظيمة، رحمة الله على علمائنا. إذن هذا منها، كثير من الناس يعني الذين اشتهروا بالعلم إذا سئل عن الشيء يقول أنا لم أسمع بهذا، يعني يريد أن ينكره، فيقال له مثل ما قال إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد، عامر بن سعد وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني ثقة، عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص الصحابي المشهور، قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. بياض يعني الوجنة، الجزء من الوجه الذي ليس فيه شعر، لأن اللحية يعني سواد، فيسلم حتى يرى بياض خده، أي أنه صلى الله عليه وسلم يبالغ في التسليم هكذا وهكذا. قال حتى أرى بياض خده، يعني بياض خده الخالي من شعر اللحية. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر مسائل عدة، أولها في عدد التسليمات، قال وفي الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، يسن تسليمتان. نعم. وقال مالك وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، هذا هو الصحيح. فإذا نقول مما لا شك فيه أن أحاديث التسليمتين أكثر وأشهر وأصح من أحاديث التسليم الواحد، أحاديث التسليم الواحدة الكثير يضعفها، وهناك من يصححها كالشيخ الألباني رحمه الله، ذكر منها طائفة كما في السلسلة الصحيحة 316 وفي صفة الصلاة 1029. فنقول لو صحت هذه الأحاديث فكيف يكون الجمع؟ فنقول السنة التي يداوم عليها وتلتزم التسليمتان، وأما التسليم الواحدة فتفعل أحيانا، لكن لا نجعلها سنة يعني راتبة. فهذا هو يعني الجمع بين الأمرين. قال: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. نقول هذا الإجماع هناك من خالف، هناك من خالف، ففي صفحة 87 قال: على أنه لا يجب، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. المهم أن الإجماع ما شيء، هناك ذهب الطائفة إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين معا، وهو قول الحسن بن حي وأحمد في رواية وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر. فلا يجب إلا تسليمة واحدة، هناك من قال يجب التسليمتين كما ذكرنا أحمد في رواية وبعض المالكية. فإن سلم تسليمة واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، يعني وينحرف إلى اليمين قليلا، السلام عليكم هكذا وينحرف إلى اليمين قليلا. وأما ما ذكره الشيخ الاثيوبي في هذا الموضع، قال: اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين، فذكر ما ذكره ابن المنذر، قال الطائفة يسلم تسليمتين، وروي هذا القول عن أبي بكر وعلي وعمار بن يسر وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وقالت الطائفة يسلم تسليمة واحدة كما كذلك قال ابن عمر وأنس بن مالك وعائشة وسلم بن الأكوع. فالمسألة خلافية بين الصحابة، وفيه قول ثالث وهو أن هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخير إن شاء سلم تسليمة وإن شاء سلم تسليمتين. نقول لا، يعني التخيير، لأن التخيير بيكون على سبيل التساوي، وإنما نقول السنة تسليمتان، ويجوز في بعض الأحيان الاقتصار على تسليمة واحدة. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزي أن يسلم تسليمة. وهذا الذي اختاره الشيخ الأثيوبي، قال هذا هو المذهب الراجح لكثرة الأحاديث فيه. وقال ابن رجب ثم ذكر اختلافهم، قال العقيلة: الأحاديث الصحيحة عن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهما في تسليمتين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا تصح أو لا يصح شيء منها، قاله ابن المدينة والأثرم والعقيلة. قد عرفت ما في هذا. قال الإمام أحمد: لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم الواحدة إلا حديث مرسل. نعم. وأيضا ضعف الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في الصحة 316 حديث أنس، وأيضا حديث عائشة، فكل هذه يعني يضعفونها، كل هذه الأحاديث يضعفونها. نعم. قال: وأكثر أهل العلم على التسليمتين. وقال أيضا: وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك، فروي عنهم التسليمتان وروي عنهم التسليم الواحدة، وهو دليل على أن ذلك كان عندهم سائغا، وإن كان بعضه أفضل من بعض. وكان الأغلب على أهل المدينة التسليم الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان. والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصحت صلاته. وذهب الطائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين كما تقدم. ومنهم من يجعل محل هذا الخلاف في المكتوبة، وأما التطوع فيجزئ فيه تسليمه. ثم يعني اختار الشيخ الأثيوبي، والحق ما ذهب إليه الأولون يعني القائلين بمشروعية التسليمتين لكثرة الأحاديث في ذلك. نعم، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليم الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنطهد للاحتجاج. قال: وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليم الواحدة يعني في حديث عائشة وراها غير التسليمتين. أيوة، قالوا التسليم الواحدة هذا غير التسليمتين، فقالوا بالتسليمات الثلاث. هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، بعدين يرجع تلقاء وجه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: فهذا الجمع يعني فاسد. فإذا هذا بالنسبة للتسليمتان والتسليم الواحدة. وأيضا الشيخ الألباني في صفة الصلاة ذكر أحاديث التسليم الواحدة من حديث أنس، وقد عرفت ما فيه. وأيضا عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ويسلمون تسليما. وفي الباب عن سمرة بن جندب وعن سلم بن أكوع وسهل بن سعد، وفي الباب عن عائشة. نعم، فالمهم يعني أن الشيخ الألباني يعني يقوي هذه الأحاديث التي فيها التسليمة الواحدة. وقد جاء عن أنس أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فيعني عمله يدل ربما يقوي روايته. وكذلك عن عائشة عن القاسم عنها أنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبل وجهها، فهذا كله مما يقوي هذا. فالحاصل أيها الإخوة أن السنة المواظبة على التسليمتين، وأحيانا يقتصر على التسليمة الواحدة لبيان الجواز. هذه المسألة الأولى في عدد التسليمات. طيب، المسألة الثانية وهي في حكم التسليم، هذا ذكره الشيخ الأثيوبي صفحة 78 في حكم التسليم. أكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، واستدلوا بحديث تحليلها التسليم. وممن قال به من الصحابة ابن مسعود، ابن مسعود الذي هو معتمد أهل الكوفة، فابن مسعود يقول أن تحليلها التسليم، ابن مسعود وابن عباس، وحكاه الإمام أحمد إجماعا. وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بكل فعل مناف لها من أكل أو شرب أو كلام أو حدث، وهو قول الحكم وحماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق. نعم، ولم يفرقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي أو بغير اختياره، إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن وجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وجد بغير اختياره بطلت صلاته. وقد حكي عن طائفة من السلف أن من أحدث بعد تشهده تمت صلاته، منهم الحسن بن سيرين وعطاء على خلاف عنه والنخعي. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وقد أنكر صحته أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما. وروي عن ابن مسعود من طريق منقطع. واستدل لهؤلاء بحديث ابن مسعود: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فنقول: الصحيح أن هذا مدرج في حديث ابن مسعود. هذا مدرج في حديث ابن مسعود، وصح عن ابن مسعود أنه قال: مفتاح الصلاة التكبير وانقضاء والتسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت. فهذا قال البيهقي هذا هو الأثر صحيح، فإذا فقم إن شئت يعني إذا سلم الإمام. فإذا هذا هو التحقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب كيف أول تحليلها التسليم؟ قالوا تحليلها التسليم التشهد، لأن التشهد فيه تسليم السلام على النبي، فقالوا هذا المراد بتحليلها التسليم. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم جازت صلاته. نقول هذا فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، ضعفه القطان وأحمد بن حنبل. نعم، فالمهم هذا يعني ما استدلوا به، هذا ما استدلوا به. حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليل والتسليم، هذا في الإرواة 301، واستدل الجمهور بهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويديم على ذلك ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وتواتر العمل عليه من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذا. فإن قالوا لم يعلمه حديث في حديث المسيء صلاته، نقول لم يعلمه كل الواجبات، بدليل أنه لم يعلمه التشهد وأنتم تقولون به، لم يعلمه التشهد والقعود وغيرهما، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه. نعم. وأما حديث عبد الله بن عمر فهذا ضعيف في صفة الصلاة 1038، وفي ضعيف أبي داود برقم 95. نعم، فالمهم هذا الجواب على ما استدلوا به. قول حديث ابن مسعود قلنا مدرج، حديث عبد الله بن عمر هذا يعني ضعيف، والجمهور استدلوا بالأدلة التي ذكرناها، فقولهم هو الصحيح. وأهم شيء ثبوت هذا عن ابن مسعود الذي هو معتمد أهل الكوفة في الفقه، فقد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما تقدم عن البيهقي، مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت. قال ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إجاب السلام فرضا، وذكر هذا. فهذا بالنسبة لي حكم التسليم. وكذلك في صفة الصلاة للشيخ الألباني ذكر يعني أقل من هذا، فالشيخ الأثيوبي توسع يعني حفظه الله في بيان هذه المسألة. العجيب أن الشوكاني حاول ترجيح القول بعدم الوجوب، فهذا مما لا يعتمد عليه. قال الإمام النووي أعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة هو سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث. وقد عرفت أنه يفرق بين من تعمد ذلك وبين من لم يتعمده. واحتج الجمهور بحديث صلوا كما رأيتمون أصلي رواه البخاري، وبالحديث الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الإرواة 301. المسألة الأخيرة صيغ التسليم، هذا في صفحة 89. نقل هنا عن ابن رجب قال الطائفة صفة التسليم السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، وهذا ذهب إليه أكثر العلماء، وهذا الذي جاء في أكثر الأحاديث، فالمفروض أن يكون هذا هو الأكثر من ناحية العملية، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما ثبت من الصيغ الأخرى فتفعل أحيانا، سبحان الله، فالعمل بحسب الأحاديث، ما جاء أكثر في الأحاديث يكون هو الأكثر، وما جاء أقل يكون هو الأقل. وقال الطائفة يزيد وبركاته، يعني عن اليمين وعن الشمال. وأما تفضيل اليمين عن الشمال فيعني الذي قال به اعتمد على ما جاء في بعض النسخ، والصحيح من النسخ أن جهة اليمين كجهة الشمال، وهذا هو المناسب، لأنه يسلم عن أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، وإخوانه الذين عن يمينه مثل إخوانه الذين عن شماله. نعم. فإذا بالنسبة لزيادة وبركاته إن زادها تكون عن اليمين وعن الشمال. وقال الطائفة يقتصر على السلام عليكم، طبعا هذا في التسليم الواحد، في التسليم الواحدة السلام عليكم ويلتفت إلى اليمين قليلا. فهذا بالنسبة للصيغ. وبين الشيخ هنا الكلام على زيادة وبركاته وحققها تحقيقا بالغا في صفحة 90 بالنسبة للنسخ في حديث وائل بن حجر وفي حديث ابن مسعود وفي حديث عمار بن ياسر موقوفا. حديث وائل في سنن أبي داود قال ثبت هذا عندي في النسخ، النسخة الهندية والنسخة التي ضمن الكتب التسعة ونسخة عز الدعاس، كل هذه فيها ماذا؟ فيها وبركاته عن اليمين وعن الشمال. وأذكر أن بعض الإخوة أتاني قديما برسالة مطبوعة مصورة فيها برهان هذا أن زيادة وبركاته ثابتة على الجانبين خلافا للشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ الألباني قال بهذا اعتمادا على ما جاء في بعض النسخ، على ما جاء في بعض النسخ، حتى إن السندي رحمه الله يعني قال لو ثبت هذا فيكون هذه من الأدلة على تفضيل جهة اليمين عن جهة الشمال، لكن علقه بالثبوت رحمه الله. نعم، فالشيخ يقول إن هذا هو الصحيح لأن المحققين من حفاظ الحديث أثبتوا هذه الزيادة في الجانبين، ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي وابن حجر في بلوغ المرام. نعم، فهؤلاء أثبتوها. وأيضا يعني ثبت هذا من حديث غير وائل كما في حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا وفي حديث عمار. أما حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وأبو العباس السراج في مسنده وابن حزم في المحلى وعبد الرزاق في مصنفه وفيه على الجانبين. وكذلك الصنعاني في سبل السلام نقل ما هو موجود في نسخة ابن ماجه الصحيحة على الجانبين. وفي شرح السنة تحقيق شرح السنة للشيخ شعيب الأرناؤوط أيضا قال وعند ابن ماجه في نسخة خطية زيادة وبركاته أيضا على الجانبين. فالصحيح يعني هذا، كذلك عند ابن خزيمة وعند ابن حبان كل هذا على الجانبين. قال العلامة الصنعاني وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة ففيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل يتعين قبول زيادته إذ هي زيادة عدل. فإذا يتعين قبول زيادته لكن بحسب ليش؟ بحسب الأحاديث تقال أحيانا. قال الشيخ اليوتيوب في صفحة 65 خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة وبركاته ثابتة في التسليم من الصلاة من الجانبين، فمن قبل زيادتها في التسليم الأولى فليقبلها في الثانية أيضا، ولا يؤثر على ذلك عدم وجودها في بعض النسخ لما قدمنا أن ذلك من تصرف النساخ. ثم إن زيادة وبركاته اللي هي على الجانبين إنما يستحب في بعض الأوقات فلا ينبغي التزامها في جميع الصلوات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.